بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره، فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على محبة الله، وفي ذلك الخسارة العظيمة. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك، أي يلهه ماله وولده عن ذكر الله، فأولئك هم الخاسرون. فأولئك هم الخاسرون للسعادة الأبدية والنعيم المقيم، لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقوله: وأنفقوا مما رزقناكم، يدخل في هذا هذه النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات، ونفقة الزوجات والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة كبذل المال في جميع المصالح. وقال: مما رزقناكم، ليدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم ويسره ويسر أسبابه، فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين، وليبادروا بذلك الموت الذي إذا جاء لم يكن للعبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير. ولهذا قال: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول متحسرا على ما فرط في وقت الإمكان، سائلا الرجعة التي هي محال: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي لأتدارك ما فرطت فيه، فأصدق من مالي ما به أنجو من العذاب وأستحق به جزيل الثواب، وأكن من الصالحين بأداء المأمورات كلها واجتناب المنهيات، ويدخل في هذا الحج وغيره. وهذا السؤال والتمني قد فات وقته ولا يمكن تداركه، ولهذا قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، المحتوم لها، والله خبير بما تعملون من خير وشر، فيجازيكم على ما علمه منكم من النيات والأعمال. تم تفسير سورة المنافقين ولله الحمد. وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة أحوالا من أحوال المنافقين وأقوالا من أقوالهم وصفات من صفاتهم، ثم أمر بكثرة ذكره وألا يشغل العباد بأموالهم وأولادهم عن ذكر الله. والمناسبة في ذلك مناسبة عظيمة، أي أن مما يبرئكم من النفاق ومن صفات المنافقين هو أن تكثروا من ذكر الله، فإن كثرة ذكر الله جل وعلا براءة من النفاق، فإن المنافق لا يذكر الله كثيرا ولا يجتمع في القلب نفاق ومحبة لذكر الله كثيرا. ولذا قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذا بعض السلف في زمن الصحابة، جاء هذا عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الخوارج: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل له: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فالشاهد من هذا أن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة استدل بأن أولئك الخوارج الضلال ليسوا منافقين بكثرة ذكرهم لله، فكان ختم هذه السورة بالأمر بكثرة ذكر الله وعدم اللهو بأمر آخر ليبتعد العبد عن النفاق ولئلا يكون في قلبه نفاق، فإن كثرة ذكر الله ومحبته يبعد النفاق. وذكر الله تعالى كما قال ابن القيم رحمه الله قال: يشمل أنواعا كثيرة، فإن كثير من الناس ينحصر عنده ذكر الله في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد لله جل وعلا، وهذه من ذكر الله. ومن ذكر الله أيضا ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها وبيان معانيها. من ذكر الله جل وعلا أيضا ذكر الحلال والحرام والأمر والنهي وتعليم ذلك وتفهيمه ومدارسة ذلك من ذكر الله جل وعلا. من ذكر الله جل وعلا أيضا دعاؤه واستغفاره والضراعة إليه، فكل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فتعداد أسمائه وصفاته وذكر أحكامه وأوامره ونواهيه من ذكر الله. ومن أعظم ذكر الله ذكر الله تعالى بكلامه الذي هو صفة من صفاته وهو القرآن بقراءته وتفهمه، فهذا من ذكر الله بل من أعظم ذكر الله. فإذن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يشمل هذا كله، أي لا تشغلوا بأموالكم ولا تشغلوا بأولادكم عن ذكر الله، عن العلم. العلم من ذكر الله، فكل أمر في ذكر أوامر الله ونواهيه وذكر الحلال والحرام فهو من ذكر الله بل من أعظم ذكر الله. فلا يشغلك مالك ولا ولدك عن ذكر الله جل وعلا. ثم قال الله ومن يفعل ذلك، بعد أن نهى العباد عن هذا الأمر قال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أي من ألهاه ماله وولده عن ذكر الله فهو خاسر، خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة، فإن ذكر الله ربح وبركة وخير عظيم. وأنفقوا مما رزقناكم، أيضا هذا الأمر مما يبرئ العبد من النفاق، الصدقة والإنفاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، قال العلماء برهان على صدق الإيمان، البرهان بمعنى الدليل، فالصدقة وبذل المال في وجوه الخير هذا برهان ودليل على صدق الإيمان في القلب، لأن النفوس مجبولة على محبة المال والتعلق به، فلا ينفقه ويخرجه في وجوه الخير إلا مؤمن. فإذا كان هذان الأمران اللذان أمر الله تعالى بهما في آخر هذه السورة بعد ذكر صفات المنافقين براءة من النفاق، كثرة ذكر الله والإنفاق والصدقات وبذل الأموال في وجوه الخير، فإن المنافقين قليل ذكرهم لله جل وعلا، وأيضا نفوسهم متعلقة بالمال طامعة فيه، لا تطيب ببذله ولا تجود بإنفاقه. لأن الإنسان يتأمل كل هذه الآيات في صفات المنافقين وذكر أحوالهم وأمورهم، ثم ختمت بهذا الأمر، بالأمر بذكر الله بالأمر بالنفقة، ومن تأمل ذلك وجد أن هذا ظاهر جدا، وأن الله تعالى دل العباد في هذه الآيات على ما يبرئهم وينجيهم من النفاق. وأنفقوا مما رزقناكم، وهذا شامل لكل النفقات الواجبة والمستحبة، فالنفقات الواجبة يكون الأمر بها أمر إيجاب، والنفقات المستحبة يكون الأمر بها أمر استحباب وترغيب. والأمر كما قال السعدي رحمه الله أن الله قال مما رزقناكم، أي لم يكلفكم الله تعالى أن تنفقوا شيئا ليس عندكم، سواء النفقة الواجبة أو المستحبة، ينفق كل إنسان مما رزقه الله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأيضا في قول مما رزقناكم فائدة، أن هذا المال الذي بأيديكم هو رزق من الله جل وعلا، فأنفقوا من هذا الذي هو عطاء من الله جل وعلا لكم، والله تعالى سيزيدكم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا تنبيه من الله جل وعلا لما قد يحصل للعبد من الحسرة والندم إذا فاته العمل وقت الإمكان. أنفق مما رزقك الله قبل أن يأتي يوم لا تستطيع فيه الإنفاق. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الفقر، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل أي تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. فهذا حث للعباد أن ينفقوا قبل مجيء الموت، فعند ذلك لا يستطيعون الإنفاق، فيتحسر العبد ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، هل لا أخرتني إلى أجل قريب زمن يسير فأصدق وأكن من الصالحين، لأتصدق وأبذل في وجوه الخير وألازم الصلاح والاستقامة على دينك. قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ما يؤخر، فإذا جاء الأجل لن تؤخر هذه النفس التي قد حضر أجلها. والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء، هو العالم سبحانه. من الذي يبذل ومن الذي يتصدق ومن الذي يلازم الصلاح من غير ذلك؟ فلذا لا ينفع التأخير، لأن الله تعالى قد علم كل شيء. وكثير ممن يتمنى ذلك عند الموت لو رد لم يفعل ذلك، كما قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا هذان العملان العظيمان، كثرة ذكر الله والإنفاق الواجب والمستحب، مما يبعد العبد عن النفاق وعن الوقوع في صفات المنافقين. وبهذا تمت هذه السورة. أقول يقول: هل الأفضل أن أتصدق عن نفسي أو عن والدي؟ وهل يكتب لي أجر؟ تصدق عن نفسك وعن والدك، وصدقتك عن والدك أيضا لك فيها أجر، هذا من البر، والبر يؤجر عليه الإنسان. أخ يقول: هل يطيع الإنسان والده في معصية الله إذا منعه من الصلاة في المسجد، وكيف يتعامل مع والده في هذه الحال؟ لا، لا يطيعه في معصية الله، ويصبر عليه، يرفق به، يتلطف، يدعو الله تعالى أن يصلحه، ودعاء الله تعالى له تأثير. ولو طلب من الصالح ممن يرجى دعاءه أن يدعو لوالده أن يهديه الله ويبعد هذا الأمر من قلبه. أبو هريرة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء، كان يرفق بأمه ويصبر عليها ويحسن إليها، وكلما دعاها إلى الإسلام تأبى. فذات يوم دعاها إلى الإسلام فسبت الإسلام وتكلمت في النبي صلى الله عليه وسلم، فتألم أبو هريرة وجاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أمي. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فرجعت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت الباب مجاف، أي مغلق شيئا يسيرا، وسمعت خضخضة الماء فعلمت أنها تغتسل، ثم فتحت فقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلمت، صبر عليها أبو هريرة، كانت غير مسلمة وتسب الرسول صلى الله عليه وسلم والدين. فأبوك هذا الذي يمنعك من طاعة الله، لا يجب عليك طاعته في هذا الأمر، بل إذا منعك من طاعة الله افعل طاعة الله، واصبر على أبيك وارفق به، وإن شتمك وإن ضربك على الطاعة لا تترك الطاعة، وفي نفس الوقت لا تسئ إليه، وادعو الله تعالى له، والأمر بيد الله. قال الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي. جاهداك، تأمل لفظ جاهداك، أي بذل غاية الجهد على أنك تشرك، فلا تطعهما، لا تطع الوالدين في ذلك في المعصية. ومع ذلك قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما بالمعروف وأحسن إليهما. أخ يقول: رجل تزوج بامرأة ودخل عليها ثم طلقها، فهل أم زوجة هذا الذي طلقها محرمة عليه؟ نعم، محرمة عليه حتى ولو طلق ابنتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.